الجزيرة بودكاست.
بابتسامة عريضة وبثياب غير رسمية ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متوسطاً ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وإلى يمين الثلاثة ظهر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وضوح الحميمية في الصورة التي ظهر بها الرجال الأربعة يخفي وراءه كثيراً من التباينات في ملفات السياسة الخارجية التي ظهر أنها المحرك لتحالف الأربعة. فالإمارات والسعودية تقاتلان لوحدهما تقريباً في اليمن، ويتقاتل حلفاؤهما بينياً على الأرض اليمنية.
الموالون للإمارات في اليمن يلوحون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد قوات الحكومة الشرعية،
وتدعم السعودية ظاهرياً على الأقل المعارضة التي تسعى إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تعتبر العلاقة سالكة بين أبوظبي ودمشق وبين دمشق والقاهرة. فكيف ترتسم خارطة التحالفات العربية؟ وما موقعها من المعادلات الدولية والإقليمية في المنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الحواس تقية، الباحث بمركز الجزيرة للدراسات. أهلا بك أستاذ الحواس.
مرحبا بالجميع ورمضان كريم.
علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذ الحواس، إذا أردنا أن نرسم خارطة مبسطة للتحالفات العربية عبر مسارها التاريخي باختصار، كيف نقسمها؟
التحالفات العربية تحكمت في تاريخها يعني منذ تشكل النظام العربي في تقريبا نهاية الخمسينات، أواسط الخمسينات وحتى الستينات، تحكمت فيها أربعة عوامل تقريبا. يعني العامل الأول هو عامل الشرعية، وكان الصراع في البداية في الخمسينات والستينات بين الجمهوريات والملكيات. هناك عامل آخر وعامل النفوذ الإقليمي، من هي الدولة التي تتحكم في مسار الإقليم. عامل آخر وهو العامل الإسرائيلي، موقع إسرائيل في المنطقة. العامل الرابع هو الإسلام السياسي، موقعه من النظام العربي. في المرحلة الأولى التي أشرت إليها كان العاملان الرئيسيان اللذان يحددان الاصطفافات العربية هما عامل الشرعية، كان الخلاف بين الجمهوريات والملكيات، وبلغ أوجه في صراع السعودية ومصر، خاصة في حرب اليمن، حيث قاتلت مصر مع الجمهوريين وقاتلت السعودية مع الإمامية الزيدية الذين الآن يرثها الحوثيون. هذه الفترة الأولى، فترة التشكل، كان هناك تقريبا توافق إلى حد ما حول الموضوع الإسرائيلي، والإسلام السياسي كان مؤثرا ولكنه لم يكن يحتل الأولوية. مثلا السعودية وقفت مع الإسلاميين الذين تركوا مصر لأن جمال عبد الناصر كان يلاحقهم. بعد ذلك تقريبا نهاية السبعينات بدأ تغير في الأولويات، تقريبا مشكلة الشرعية تراجعت، لم يعد الخلاف بين الجمهوريات والملكيات، وإنما طفى إلى السطح موضوع العلاقة مع إسرائيل، خاصة بعد السلام الذي عقده السادات مع إسرائيل. بعد ذلك تشكل النظام العربي إلى محورين، محور ما يسمى بالاعتدال، وتجد مصر والسعودية ودول الاعتدال نفسها في جهة، وهناك ما يسمى بمحور الصمود، والذي كانت توجد فيه العراق وسوريا والجزائر، وهو الذي كان يعترض على عملية السلام. بدأ بعد ذلك يطفو نوعا ما موضوع الإسلام السياسي، خاصة مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران، وبدأ هناك هذا التحول في الصدام الإقليمي، لم يعد بين مصر والسعودية، وإنما بات بين السعودية وإيران حول النفوذ في المنطقة.
أستاذ حواس، خلال هذه السنوات تغيرت إذن الخارطة أكثر من مرة بفعل عوامل متعددة، خاصة بعد الربيع العربي كما أشرت. ما هي العوامل الداخلية الأبرز التي أثرت في هذه التحالفات العربية؟
الخلاف الرئيسي الأبرز يعني بين الدول العربية، وكما أشرنا هو في فترة ما كان خلاف الشرعيات، مع الربيع العربي تقريبا كان هناك نوع من التضامن حول الحفاظ على الوضع القائم. لم يعد خلاف بين شرعيات بين ملكيات وجمهوريات، وإنما بات الخلاف حول الحفاظ على الوضع القائم والقبول بجميع الشرعيات ومنع أي محاولة لتغيير هذا الوضع. لذلك العامل هذا هو الذي كان مغيرا للعلاقات العربية العربية. فلما حدث الربيع العربي بعد ذلك لم تكن دول عربية كثيرة ترحب بحدوثه، لعل الدولة الوحيدة التي كانت ترحب به وتعتبر بأنه ضروري لإدماج القوى السياسية التي لم تجد لها مكانا في النظام السياسي العربي هي دولة قطر، لأنها كانت تعتبر بأن القبول بهذه القوى المقصات من النظام العربي، القبول بها بطريقة سلمية، هذا ينزع من القوى المتشددة خاصة الجماعات الجهادية، ينزع منها كل حجة للقول بأن النظام العربي لن يتغير إلا إذا استعملنا القوة، لأنه هذا النظام قائم بالقوة. لكن بعد ذلك بدأت دول أخرى ترى بأن الربيع العربي قد يكون فرصة لها لتعزيز نفوذها الإقليمي، وهنا بعد ذلك صارت المواقف السعودية والمواقف الإماراتية التي صارت مواقف انتقائية من الربيع العربي، تسانده في جهة وترفضه في جهة أخرى حسب حسابات النفوذ التي ترى بأنها تعزز موقعها.
نعم أستاذ حواس، ربما هنا نشير إلى بعض المفارقات القائمة في هذه المعادلة، أنه الإمارات تقاتل ظاهريا حلفاء إيران في صنعاء وتمد اليد لحليفهم في دمشق. السعودية أيضا تتفق مع بشار الأسد في دعمه لخليفة حفتر في ليبيا. يعني هناك مفارقات صعب أن يفهمها المرء، ما تفسيرها؟
هو لأن هناك خلاف بين السعودية والإمارات في الأولويات. السعودية تعطي الأولوية لحد ولمواجهة نفوذ إيران، و قد تحتاج في ذلك إلى التحالف مع قوى إسلامية، وهو الذي تعمل به في اليمن، تتحالف مع قوى لها ارتباطات مع حزب الإصلاح الإسلامي. فالإمارات تختلف أولوياتها، الإمارات تعطي الأولوية لإقصاء القوى الإسلامية من كل مشاركة سياسية ومن كل وجود سياسي، ومنع أي تغيير سلمي للنظام السياسي في العالم العربي. هذا الاختلاف هو الذي يفسر كيف أن البلدين رغم أنهما يتحالفان إلا أنهما يتعارضان ويفسدان على بعضهما البعض. مثلا في اليمن الإمارات تقف مع قوة جنوبية انفصالية لأنها لا تريد أن تقبل بالرئيس عبد الرب منصور هادي، لأنه يتحالف مع قوة إسلامية أو قوة ترتبط بحزب الإصلاح الإسلامي، في حين السعودية لا تعترض على وجودهم إذا كان هذا يساعدها في القضاء على الحوثيين والحد من النفوذ الإيراني. في سوريا نفس الشيء، سوريا بالنسبة للإمارات سوريا هي حليف في ضرب الإسلاميين وفي إجهاض أي محاولة للتغيير السلمي في العالم العربي، فلذلك الإمارات تجد نفسها في صف بشار الأسد، ولأنها لا تقيم كثيرا اهتماما أو وزنا لخلافها مع إيران، بل إنها في هذه الفترة تتقرب من إيران بخلاف السعودية التي تجعل من مواجهة إيران أولوية قصوى بالنسبة لها.
وهذا الحديث يقودنا أستاذ الحواس إلى الأبعاد الإقليمية المؤثرة في هذه التحالفات. في ركن غرفة مغطاة بقماش داكن وقرب علم ناصع الألوان، تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أطراف الحديث بشأن ملفات كلها تتعلق بجيرانهما العرب تقريباً، العراق وسوريا، حيث توجد الدولتان بتفاهم وبدون تفاهم أحياناً.
وفيما لم تغب العلاقات والمصالح الاقتصادية عن جدول أعمال الزيارة، فإن عناوينها العريضة أشارت إلى ما أثمرته المشاورات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين الجارين من أفكار بخصوص التعامل مع الهاجس الكردي في كل من سوريا والعراق، والدفع باتجاه خفض التصعيد في أوسع مساحة ممكنة من بلاد الشام.
تصوغ الدولتان الأكبر في المنطقة رؤيتهما السياسية والأمنية لملفاتهما بعيداً عن أصحاب الشأن من العرب. على الطرف الآخر ترى دول عربية أن المواجهة يجب أن تكون بطرق باب آخر في المنطقة هو إسرائيل، وهكذا ترتسم الصورة. دول غير عربية هي المؤثرة في المنطقة العربية. أستاذ حواس، كنت بصدد الحديث عن تداخل البعد الداخلي مع العامل الإقليمي، كيف نشرح دور العامل الإقليمي في هذه التحالفات العربية؟
دور العامل الإقليمي دور هام، كما ذكرت أنت في تلك المقدمة، الدول التي الآن تصوغ نظام العربي، خاص مثلا خذ الوضع في سوريا، الاجتماعات التي تتم بين ثلاثي هو الذي يتحدث عن شؤون سوريا الداخلية، يتحدث عن الدستور وعن دور وموقع القوى السياسية السورية بما فيها النظام السوري، وهذه الدول هي تركيا وإيران وروسيا، لا توجد بينها دولة عربية واحدة، والموضوع لا يناقش داخل جامعة الدول العربية. ف فهذا مؤشر أو دليل كاشف على أن أوضاع العرب مسلوبة، والعرب لا قدرة لهم على التحكم والتصرف في القضايا التي تخصهم. الخلافات العربية العربية هي التي تستدعي تدخل القوة الخارجية. خذي مثلا الوضع في سوريا، لأن سوريا كانت في خلاف خلال الربيع العربي مع الدول العربية الأخرى، هو الذي جعل النفوذ الإيراني يزداد في سوريا. ومن قبل سوريا كانت كما ذكرت تستعين بإيران لمواجهة نظام صدام حسين. فالمخاوف العربية العربية والخلافات العربية العربية هي التي تستدعي وتطلب دخول هذه القوى الإقليمية، وهذه القوى الإقليمية طبعا ترحب لأن هذا يزيد في نفوذها ويزيد في مواردها. هذا بالنسبة لإيران. مثلا الذي يحدث في اليمن كذلك هو أن عجز السعودية عن إيجاد صيغة وتسوية للموضوع للمشكلة اليمني هو الذي جعل بعد ذلك النفوذ الإيراني من خلال الحوثيين يزداد في اليمن. بالنسبة لتركيا نفس الشيء، الخلاف الخليجي الخليجي أو التنمر السعودي الإماراتي على قطر ومحاولتهم إخضاع قطر والوصاية عليه هو الذي جعل قطر بعد ذلك تبحث عن أصدقاء يساعدونها في موازنة هذه القوة الإقليمية المتنمرة التي تريد أن تنتزع منها سيادتها واستقلالها.
هناك سؤال آخر متعلق بالعامل الإقليمي، لماذا فشلت برأيك الدول العربية فيما نجحت فيه إيران وتركيا؟ فهما تحتفظان بعلاقات ممتازة في بعض الملفات رغم التباين الكبير بينهما في ملفات أخرى مثل سوريا والعراق جزئياً.
وواضح أسباب الفشل، وأن النظام العربي لا يتشكل من دولة واحدة ويتشكل من دول عديدة، وهذه الدول العديدة لها مشاغل مختلفة. مثلا الذي يشغل الجزائر والمغرب والصحراء الغربية، وقلما يشتغلون وقلما يهتمون بالموقف من إيران، لأن إيران لا تمثل لهم تهديدا مباشرا. وهذا القيادات العديدة والاهتمامات المختلفة والأولويات المختلفة، هناك من يضع في أولويته إقصاء الإسلام السياسي، هذا مثلا ليس موجودا كثيرا في منطقة المغرب العربي لأن الإسلام السياسي هناك شريك في الحكم ولا يمثل تهديدا كبيرا. فالقيادات المتعددة والاهتمامات المختلفة والأولويات المتعارضة هو الذي يجعل الدول العربية لا تصل إلى توافق، وحتى يتحول النظام العربي إلى نظام له نفس المدركات بالنسبة للتهديدات ونفس الرؤية بالنسبة للمصالح ونصف التوافق حول القدرات وحول الاستراتيجيات. هذا مسار طويل، وما حدث مع التعاون الخليجي الذي كان يضرب كأحد الأمثلة على النجاح العمل الجماعي داخل المنطقة العربية أصيب كذلك بعد حصار قطر، أصيب كذلك بنكسة هائلة.
أستاذ حواس، هناك أيضا وعلى اتصال بهذا العامل مسألة أمن الطاقة العالمية، كيف يؤثر هذا العامل بشكل مباشر؟
هذا له تأثير هائل، لأن الدول العربية عدد منها مصدر للطاقة، فانخفاض أسعار النفط هذا سيجعل هذه الدول أكثر هشاشة وأضعف، مما سيجعلها عرضة للضغوط الخارجية. هناك دول الآن تبحث عن الاستدانة، وهذه ستكون مشروطة بإصلاحات، وهذا كله سيجعل هذه الدول أقل تضامنا فيما بينها، وسيجعل دول أخرى لربما تزداد فشلا، مثلا دولة مثل اليمن ودولة مثل ليبيا ودول أخرى، هذه الدول لربما لن تعود لها مواصفات ما يشبه الدولة التي توجد عليها حاليا. فهذا كله سيجعل النظام العربي أقل مناعة وسيجعله أكثر هشاشة وسيجعله عرضة للتدخلات الخارجية.
على مر تاريخها الطويل شهدت المحاور العربية تغيرات كثيرة ومحطات فاصلة، وتأثرت بعوامل عديدة، وظلت سمتها الغالبة هي ضعف الفاعلية وغياب الأبعاد الاستراتيجية التي يمكن أن تحول دول المنطقة من متأثر إلى مؤثر، رغم الإمكانات التي تملكها اقتصادياً وبشرياً، ورغم كونها في واحدة من أهم المناطق جغرافياً على مستوى العالم. أستاذ حواس، في خضم كل هذه الأزمات المحلية والإقليمية، كيف ترى أنت مستقبل هذه المحاور؟
العالم العربي الآن يمر في مرحلة انتقالية، إما أن تزداد عدد الدول الفاشلة أو الدول الضعيفة، وهناك مسار ثاني، قد تحدث حالة يقظة داخل العالم العربي وأن يحدث تحول، لكن هذا التحول يكون عميقا على مستوى الشعوب، وتتشكل دول عربية تستند إلى شرعيات قوية مستمدة من شعوبها. هذه الشرعيات هي التي تصون القرار العربي، لأن تاريخ النظام العربي تقريبا هو تاريخ القبول بتنازلات الخارج من أجل الحصول على إسناده داخليا، أو من أجل الحصول على دعمه في السيطرة على الوضع الداخلي. فإذا ما حلت المشاكل الداخلية داخل كل بلد عربي، فإن الأنظمة التي ستبرز من ذلك لن تكون محتاجة للسيطرة على داخلها، لأنها في تصالح مع الداخل، لذلك لن يجد الخارج منفذا للتغلغل داخل العالم العربي. هذا مسار آخر، لكن نحن الآن في مفترق طرق. إما أن ينهار النظام العربي انهيارات متتالية كما نراه الآن في اليمن وليبيا وسوريا، وكما هو يترنح الآن في العراق، وكذلك يترنح في لبنان، فإما أن تزداد انهياراته، وإما أن تحدث يقظة يستعيد فيها العالم العربي المبادرة ويسترد قراره. فالعالم العربي الآن في مفترق طرق.
يعني للأسف كنا نود أن ننهي هذه الحلقة بشيء من التفاؤل والإيجابية، ولكن يبدو هذا هو حال العالم العربي للأسف. أشكرك أستاذ حواس تقية، الباحث بمركز الجزيرة للدراسات.
مرحبا.
شكرا لك وشكرا لمستمعينا. ابقوا في بيوتكم، سنكون معكم دائما من بيوتنا. كان هذا بعد أمس.